بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية السادسة من روايات الباب رواية علي بن أبي حمزة، يرويها الشيخ الكليني في أصول الكافي كتاب العلم الجزء الأول صفحة 38 الحديث الثالث، عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، وقد تقدم الكلام فيه مكررا، وتردده بين ابن خالد البرقي وابن عيسى وكلاهما ثقة، عن ابن محبوب وهو الحسن، عن علي بن ابي حمزة، والظاهر انه البقائي. السند ايها الاخوة لا كلام فيه، كله من اجلاء الطائفة، انما الكلام كل الكلام في علي بن ابي حمزة البقائي، وسيأتي ان شاء الله. قال: سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله أو يصعد فيها بأعماله، وسلم في الإسلام سلمة لا يصدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. محل الشاهد زي الحديث. ورويت هذه الرواية في الكافي الشريف أيضا بسند لا غبار عليه، إلا أنه ليس في آخرها كلمة الفقهاء، بل في آخرها: لأن المؤمنين حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. وسند الرواية مع حذف كلمة الفقهاء هو عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبي علي في عرض العدة، وأبوه في عرض سهل، وهذا السند كثير التكرر في الكافي. عدة من أصحابنا عن سهل وعلي بن إبراهيم عن أبي كثير التكرر في الكافي. الكلام فقط في سهل، وسهل هنا في عرضه إبراهيم بن هاشم، على أن الكلام في سهل سهل كما أسلفنا، وبحثه المفصل في الرجال. وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب وهو الحسن أحد أصحاب الإجماع والإجلاء في الطائفة، عن علي بن رئاب وهو ثقة بلا ريب ولا إشكال، لم يغمز فيه. قال: سمعت أبا الحسن الأول وهو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والمتن هو نفس المتن السابق باستثناء كلمة الفقيه في بين الرواية، يعني لأن المؤمنين حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. ثم إنني تتبعت الرواية أيها الإخوة، لأنني وجدت أن من تعرض لها لم يذكر لها مصدرا سوى الكافي الجزء الثالث، وهو الجزء الأول من الفروع، صفحة 254 الحديث 13. إلا أنني بالتتبع في الرواية في مصادر الرواية وجدت أن الروايتان بهذا الشكل، يعني برواية علي بن رئاب يعني بسندها الصحيح الذي لا غبار عليه، مروية في مصادر متعددة. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا كما في الكافي بدون وجود كلمة الفقيه، فإنها رويت في قرب الإسناد بسند صحيح، طبعة مؤسسة آل البيت صفحة 303 رقم الحديث 1190، والسند في بدايته يختلف عن سند الكليني إلى الحسن بن محبوب. الحسن بن محبوب وعلي بن رئاب عنصر ثابت في السند، وبداية السند القسم الأول من السند عنصر متغير بين الكليني وبين قرب الإسناد، وقد تتبعت السند فوجدته صحيحا. وكذلك أيضا بسند صحيح يختلف عن سند الكليني وقرب الإسناد في بداية السند، رواه الصدوق في علل الشرائع الجزء الثاني صفحة 462. وقد اتفقت الروايات الثلاث بأسانيد ثلاث مختلفة في قسمها الأول، متفقة في قسمها الثاني على حذف كلمة الفقيه. الحسن بن محبوب أيها الإخوة عنصر مشترك في تمام نسخ الرواية، حتى الرواية المروية والتي فيها كلمة الفقهاء. حينئذ إذا أردنا أن نقول هناك اشتباه ويدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، بدعوى أننا نطمئن بأن هذه الرواية رواية واحدة، لأن المتن بكامله متن واحد، فإذا قلنا بدوران الأمر بين النقيصة والزيادة قد يقال بأنه لا شك ولا ريب، وقد قال بهذا بعض الأعلام أو جملة من الأعلام بأنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة وإن كان كل منهما في حد نفسه خلاف الأصل، لأن التنقيص غفلة والزيادة أيضا غفلة، والمفروض أن الجماعة تقاد فلا ينقصون ولا يزيدون إلا عن غفلة، عمدا لا يزيدون ولا ينقصون، لكن إذا علمنا إجمالا بوجود الزيادة أو النقيصة ودار الأمر بينهما يقال بأنه تجرى أصالة عدم الزيادة، لأن الغفلة بزيادة مطلبين أشد من الغفلة بنقيصة مطلبين. هذا ما أفيد في المقال، وقد أفاده السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، وأفاده بعض المحققين من تلامذته كما في كتاب دراسات في ولاية الفقيه، وربما أفاده غيرهما. هذا الكلام أيها الإخوة بهذا المقدار، نقول لو كانت الرواية فقط وفقط مروية في الكافي فيمكن أن نحتمل أنها من نقص النساخ، وأن النساخ هم الذين التبس عليهم الأمر فنقصوا كلمة الفقهاء من ذيل الرواية، لكنك تجد أن الرواية بأسانيدها الصحيحة في الكافي وفي قرب الإسناد وفي علل الشرائع وكلها مصادر أصلية أيها الإخوة، ماك واحد راوي عن الآخر، بل كلهم راوون عن الأصول عن الكتب المتقدمة عليهم، وكلها مصادر كما تعلمون قديما جدا، فإن قرب الإسلام متقدم على الكافي وعلل الشرائع متأخر شيئا ما عن الكافي، فيمكن أن نعده بالضبط في عرض الكافي خصوصا وأنه لا يروي عن الكافي، وقد اتفقت مع أسانيدها الصحيحة على حذف كلمة الفقهاء. إلا أن يرجع دعوة هؤلاء المحققين إلى أن الالتباس والاشتباه ليس من النسخ، بل الاشتباه بالنقيصة ناشئ من ممن؟ ناشئ من الراوي الأصلي للرواية، بدعوى أن الاشتباه يدور بين الحسن بن محمود وعلي بن رئاب. إذا كان الأمر كذلك يقال بأن الحسن بن محمود عنصر ثابت في كل هذه الروايات، حتى فيما رواه عن علي بن أبي حمزة الثمالي، إلا أن يقال اشتبه في أحد النقلين ولم يشتبه في الآخر، إلا أن جلالة الحسن بن محمود في الرواية تباعد ذلك، لأن القضية أيها الأخوة ليست قضية رياضية أو قضية فلسفية، إنما القضية أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة مع اتحاد الظروف الموضوعية، احتمال الاشتباه في النقيصة أقوى من احتمال الاشتباه لأن يخترع الإنسان مطلبا ويزيده من عند نفسه، ليس أكثر من هذا. فإذا وجدت قرائن مقوية أو موجبة لا أقل التردد في الأقوائية، فحينئذ لا يمكن البناء على هذه الأقوائية. إذا ادعي أن ذلك من المستاخ يدفعه دفعا قاطعا تعدد الرواية بحسب الكتب والمصادر الأصلية وبحسب أسانيدها أيضا إلى الحسن بن محبوب. الحسن بن محبوب من أجلاء الرواية، وهذا يدفع يقوي اندفاع احتمال صدور الغفلة من جهته. يبقى احتمال واحد، وهو ان تكون الغفلة صادرة من علي بن رئاب، وان علي بن ابي حمزة نقل رواية بلا غفلة، وان ابن رئاب هو الذي قد اشتبه عليه الامر فنقص كلمة الفقيه. هذا في حد نفسه أيها الإخوة لو خلينا، وهذا محتمل، إلا أنه يدفعه هذا طبعا لا يمكن دفعه بكثرة الأسانيد إلى علي بن رئاب، لأن المدعى هنا احتمال وقوع الاشتباه من نفس علي بن رئاب، وكونه قد نقص شيئا لم يسمعه جيدا من الإمام أو نسيه، خصوصا وأنه لا نعلم ان هؤلاء الاصحاب قد يكتبون في نفس مجلس الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدفعه ايها الاخوه انه اذا اردنا ان نضيف كلمه الفقيه في ذيل الروايه ينبغي ان تضاف ايضا في صدر الروايه، كما التفت الى ذلك السيد الامام رضوان الله تعالى عليه، واحتمل احتمالا قويا بأن تضاف كلمة الفقيه في الصدر وأن تكون ساقطة في الصدر، حيث إن الرواية هكذا كانت تقول. الرواية كانت تقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها. هذه بعد تشتمل بين جميع المؤمنين الملتزمين بخط الشريعة، سواء كانوا فقهاء علماء أو كانوا عبادا زهادا متورعين مؤمنين. إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وسلم في الإسلام سلمة لا يصدها شيء. لماذا؟ لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام، لا يتنهك بالتعليل في ذيل الرواية مع الصدر، فإن الصدر واهم بل صريح في أن الحديث فيه عن مطلق الفقهاء، عن مطلق المؤمنين مو عن مطلق الفقهاء. فالتعليل لابد أن يكون بمقدار الصدر، لأنه حكم في الصدر بحكم إذا مات المؤمن، مثل الإضافات التشكيلية، سلم في الإسلام سلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء. الصدر لم يتحدث عن الفقهاء، فهنا تفاوت بين الصدر والذيل، اما نحذف كلمة فقهاء من الذيل او نضيفها الى الصدر، اما نحذفها من الذيل او نضيفها الى الصدر. اقول اضافتها الى الصدر جدا بعيدة، وصلوا ذلك ان رواية علي بن ابي حمزة مع رواية ابن رئاب بنقولها الثلاثة الصحيحة التي لا شك في اعتبارها في الكافي وقرب الاسناد وعلم الشرائع. طبعا انا ما ادعي لهم التتبع التام، يمكن موجودة في مصادر اصلية غير هذه المصادر، انا تريدون تنزلون هذه الرواية بمصادرها الثلاث مروية كثيرا في كتاب الوثائق، في كتاب المستدرك، في كتاب البحار. انا اؤكد على المصادر الرئيسية للرواية الاصلية لان علم الشرائع قرب الاسناد الكافي مصادر اصلية. اقول الرواية بنقولها الاربعة يعني ابن ابي حمزة مع نقل الكافي لها في الجزء الثالث عن ابن رئاب مع نقل مع كون الرواة اجلاء جدا بحسب مصدرها الثاني كافي قرب اسناد الى الشرايع متفقة على ان الصدر ليس في كلمة الفقهاء، فاحتمال خطأ النساخ او الراوي بحسب كلمة الفقيه في الصدر جدا بعيد، ومع استبعادنا الشديد لهذا الامر لان الراوي مو متحد في كل الطبقات ها الا في الحسن بن محمود، وجلالته تمنع من نسبة ماذا اليه وقد رواها لاشخاص كثر ورواها عن اكثر من شخص، فمن البعيد انه اشتبه في كل هذه الموارد وحدث. اذا غفل في روايتي عن ابن رئاب فكيف غفلت في روايتي عن علي بن ابي حمزه الفاطا بحسب العادة والمتعارف من شخص جليل كحسن بن محبوب المعروف بالدراية في الرواية الدقة والعمق بنقل الروايات والضبط، بعيد جدا ان يكون هو الذي التبت عليه الامر واشتبه في نقص كلمة الفقيه من الصدر. واذا اطمئننا تقريبا ان كلمة فقيه في الصدر ما موجودة فهذا يستدعي ان كلمة فقيه في الذيل ينبغي ان لا تكون موجودة، خصوصا وان رواة الرواية الثانية وان كان الدوران بين الزيادة والنقيصة الاصل فيه مع تقوية احتمال النقيصة على احتمال الزيادة، لان احتمال النقيصة غفلة اقوى من احتمال الزيادة غفلة، لكن مع هذه الحيثيات ومع جلالة رواية رواة الرواية بمقاديرها المحذوف منها كلمة الفقهاء في الذيل تقوي أن لا يكون الفقيه موجودا لا في صدر الرواية ولا في غير الرواية، لأنه صار التلازم بين وجود فقيه في الذيل مع وجودها في الصادر. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي أيها الإخوة أن يرتاب في أنه في مثل هذه الحالة وقوة القرائن بعد لا نستطيع أن نحمل على أصالة عدم النقيصة، واضح؟ ويبنى حينئذ على أن كلمة الفقهاء هي الصحيحة لا أنها زائدة، بل نحتمل احتمالا معتدا به أن تكون كلمة الفقهاء هي الزائدة في ذيل الرواية، وأقوى قرينة على هذا حذفها من فقه الرواية. ثم ان السيد الامام رضوان الله تعالى عليه حاول ان يؤيد المطلب، طبعا ما بحث هذا البحث المفصل وما تتبع الرواية في مصادرها الاصلية، حاول ان يؤيد ان كلمة فقهاء محذوفة من رواية الكافي بحسب الجزء الثالث، اصلا ما لعله ما التفت رضوان الله تعالى عليه ان الرواية المروية بسند صحيح في قول الاسنان اما هي بسند صحيح في علل الشرائع، واستفاد من هذا ايضا ان كلمة فقيه الصدر ينبغي ان تكون موجودة وهي محذوفة، ولم يتنبه رضوان الله تعالى عليه الى ان هذا يعد قرينة حذفها من الصدر بحسب الروايتين، لا اقل رواية الكافي في اوله وروايتها في الفروع قرينة على ان اصابت عدم النقيصة من لا تدري فيه. على اي حال هنا لا اشكال ولا ريب ايها الاخوة، حاول السيد الامام ان يؤيد المطلب بتأييد اضافي، قال نحن لا نرى بحسب مناسبات الحكم والمغروع فادمعنا للتعبير عن مؤمن بان موته سلم لا يسدها شيء، ولا نرى عن بحسب مناسبات الحكم والموضوع فتح خصوصية للتعبير عنه بانه حصن للاسلام وحصن سور المدينة للمدينة، هكذا قاله الله تعالى، وتابعه تلميذه في كتاب دراسة ولاية الفقيه على ذلك من دون أن يذكر أنه تابعه. والسيد مو متابعة أمر أي آخر لفقيه آخر، إلا أنك خبير بأن المؤمن ودوره في حركة الإيمان وكونه جزءا ولبنة أساسية في حياة الإسلام والمسلمين يبرر أن يعبر عنه بأنه ماذا؟ إذا مات سلم فلم لا يسدها شيء، لأن المؤمن لا يأتي مكانه مؤمن آخر، لأن كل مؤمن يسد محل نفسه. فإذا مات المؤمن لا إشكال ولا ريب في أن موته يكون فلم لا يسده شيء، لأن كل مؤمن له خصوصياته على مستوى القرب من الله، وعلى مستوى إعمار الأرض بالقربات، وعلى مستوى العبادة. مهما كان شأن هذا المؤمن ما دام مؤمنا مستقيما على جادة الشريعة. نعم المؤمن الذي يكون فقيه سلمته أكبر من سلمة المؤمن غير فقيه، لأنه لا يناسب التعبير عن موت المؤمن بأنه إذا مات قل مثل ما لا يفندها شهيد. ثم عدم مناسبة كون المؤمن حفظا لحصون الإسلام لا نعرف وجهه، فإن كل مؤمن هو حصن للإسلام، بل المؤمنون مجتمعين هم الحفور حصين للإسلام سواء كانوا فقهاء أو لم. نعم مؤمنون بلا وجود إمام معصوم بلا وجود فقهاء لا يمكنه أن يواجه حركة الإيمان، هذا آخر لا يعلم أن الرواية تتعرف له. الرواية تريد أن تقول بأن كل مؤمن مؤمن من المؤمنين هو حصن للإسلام، لأنه يحفظ الإسلام في نفسه، يحفظ الإسلام في أهله وعياله، يقي نفسه وأهله النار، وينافع عن الإسلام إذا اضطر الأمر للدفاع عن الإسلام، لأن المؤمن الحقيقي جندي من جنود الإسلام. وقد عبر في روايات متعددة عن الجنود بأنهم حصون الإسلام، فالمؤمن حصن للإسلام، الجندي حصن للإسلام، الفقيه حصن حصين أيضا للإسلام. إذن فالتعبير بحصون الإسلام كما يناسب الفقيه مناسبة قوية، يناسب أيضا مطلق المؤمن الثابت على جادة الشريعة مناسبة ليست بالضعيفة، ليس مو في قوة فقيه، لكن ليست مناسبة ضعيفة، مناسبة جيدة. إذن يصح التعبير على أنكم، وهذا هو الغريب في الأرض، إذا تتبعتم مصادر رواية إذا مات المؤمن سلم فلم لا يسدها شيء تجدون أنها واردة في حق المؤمن وحده، واردة في حق الفقيه وحده، واردة في حق العالم وحده، رواية في غير الرواية، يعني بدون الزيل، لأن بدون التعليل، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام أو لأن المؤمنين حصون الإسلام تحصص للمدينة لها بدون التعليل وارد. ذولي مثل ما لا يسدها شيء وارد في المؤمن وحده في غير الرواية وعن غير الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، وارد في الفقيه وحده، وارد في العالم وحده. وتوجد رواية مشهورة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وارد فيها كثير من حقوق العالم على المتعلم وكيفية أخذ العلم عنه وآداب المتعلم مع العالم. ثم في ذيل الرواية يقول إذا مات العالم سلم الإسلام سلم لا يسدها شيء. وواضح من الرواية أن هذا التعبير أصلا مو بسبب لا إعطاء ولاية ولا تنصيب ولا ولا ولا، إنما من باب أن العالم كان يسد بابا من أبواب الجهل، فإذا مات هذا الباب لا يسده، عالم آخر يسد باب من جهته من أبواب الجهل، لكن الباب الذي كان يسده هذا العالم بعد لا يوجد أحد يسده. هذا كافٍ للتعبير أنه سلم في الإسلام سلم لا يسدها شيء. مضافا أيها الإخوة إلى أن صدر الرواية واضح في أنه ينطبق على كل مؤمن لا على خصوص الفقيه. شوفوا سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أو عليهما السلام بل عليهما السلام يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليه، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله. هو هذه الصفات واضحة يا إخوان، انها تنطبق على المؤمن وعلى الفقير، بل قد يكون المؤمن الاشد ايمانا انطباق هذه الصفات عليه اقوى من انطباقه على الفقير الذي يكون عالما وعادلا. لكن لو ليست العبادة والعروج وصلاة الليل والتقرب بالنوافل مثل بعض المؤمنين، الا تجدون بعض المؤمنين يداومون على هذا الامر اكثر من كثير من الفقهاء؟ شوفوا الروايات المذكوره تناسب المؤمن العابد والمؤمن خصوصا المؤمن الفقيه. انا لا اريد ان انفيها عن الفقيه، لكن اريد ان اقول انها كما تناسب الفقيه ربما ناسبت غيره بدرجه اقوى بلحاظ التعابير. بقاع الارض التي كان يعبد الله عليها، ابواب السماء التي كان يصعد فيها باعماله، العنوانان ينطبقان على كل مؤمن يقضي اوقاته بالقربات لله سبحانه وتعالى لا على خصوص الفقيه. والا كان الانسب ان يقال اذا مات المؤمن الفقيه بقت عليه الملائكه وبقاع الارض التي كان يفقه فيها او يعلم فيها او يرشد فيها او يهدي فيها. ما تجدون التعبير يخص خصوصا الفقيه، فإن عنوان العبادة لا يختص بالفقيه، بل هو عنوان عام وشامل للفقيه وغيره وعليه. فالرواية أيها الإخوة دائر الأمر فيها بين وجود كلمة فقيه في غيرها وعدم وجودها، وقد ظهر لكم من عدة قرائن مع رد قرائن الخاص أن كلمة أن الأقرب عدم وجود كلمة فقيه، خصوصا وأنها لا تناسب الصادق، وقد اتفقت النسخ كلها والروايات كلها على حذفها من الصدر. ثانيا بأن الرواية في تلك المصادر وهو السند الأصح حذفت فيه، ولو عن الأمر بين الأصالات على الزيادة والنقيصة نرجع إلى النسخ وهو مستبعد في المقام. ننفي تتعدد المصادر والنسخ والاستنساخ بتبعه طبعا. وإما ماذا؟ وإما من جهة الرواة، والرواة هنا أقوى من الرواة هناك، ولو لم يكن إلا علي بن أبي حمزة هناك كاحتمال مضاعف نسبيا لكفى. نعم، هنا نقطة مهمة أيها الإخوة، وهي أن كلمة الفقيه وردت في خصوص، قبل أن أتكلم هذه النقطة أقول ولو لم نجزم بأن كلمة الفقيه غير موجودة في غير الرواية فلا أقل من التردد وعدم تقوية أصالة، عدم النقيص على أصالة، عدم الزيادة نتيجة القرائن والتناسب بين الصدق والزايد وتعدد الطرق إلى آخره. ثم ان هنا نقطة ايها الاخوة، ان كلمة الفقيه وردت في خصوص رواية علي بن ابي حمزة. علي بن ابي حمزة المشهور عند المحققين ضعفه لكونه ماذا؟ واقفيا. والبحث في علي بن ابي حمزة البطائل طويل الغيل، لا يمكن هنا في هذه العجالة ايها الاخوة، لكن نشير اشارة. عمدة ضعفه يعود الى ما رواه ونقله الشيخ الجليل الكشي بحسب ما هو الموجود في نسخة الاختيار او اختيار الشيخ من رجال الكشي عن محمد بن مسعود العياشي وهو من عجلاء الطائفة عن علي بن الحسن بن حطاش بان ابن ابي حمزة كذاب ملعون. طبعا هذا يرجع لما بعد وفاته، طبعا من بعد وفاة الامام الكاظم فحينئذ يقال بان هذا ضعف صريح بسند جليل عياشي بالفضل. وعليه فلو وجد توثيق للرجل فيعارض لهذا التضعيف، والنتيجة انه لا تقبل الوثاقة. ثم هنا ذكر الطرق لتوثيق علي بن ابي حمزة البطائني، ولعل من اهم هذه الطرق طريقان او اهم هذه الطرق. الطريق الاول انه كان وكيلا في الاموال للامام الكاظم عليه الصلاة والسلام، والوكالة مطلق الوكالة وان لم تثبت الوثاقة الا ان الوكالة في الاموال لا اشكال ولا غيب انها تدل على الوثاقة، والا أسلم وإلا لما وكله الإمام بأنه لا يوكل خائنا في الأموات. هذا هو الطريق. فيقال بعد خبثه ووقفه وعناده نشك في أن هذا عنصر الوثاقة ذهب منه أو لم يذهب نستصحبه ونثبت أنه بقي ثقة عنه. الشبهة موضوعية والشبهة الموضوعية موجب الفحص. هذا طريق. هذا الطريق أيها الإخوة بحسب تقديرنا غير صحيح، لا لما قد يتوهم من أن الوثاقة في باب الأموال غير الوثاقة في باب الروايات، فإن باب الروايات الوثاقة تحتاج إلى عدم كذب وسكون نفس ووثاقة مع قوله ضابط في الروايات. أقول لا لما هذا الذي يقال، بل لأنه يمكن أن يقال لأن علي بن أبي حمزة واضح أنه يروي روايات معتمدة، ضبطه لا إشكال فيه، الكلام في ضبطه وكذبه. فإذا ثبت توكيل الإمام له في الأموال فيكون ثقة في حياة الإمام. أنا شك بعد الوقف أنه هو الفساد المذهبي والوقف وأنه أصل الوقف، هل ذهبت منه الوثاقة أو لم تذهب؟ نقطة صحيح. إلا أن هذا الكلام أيها الإخوة يشكل عليه، أولا بأنه ثبت بالدليل أنه خان هذه الأمانة، فكيف يمكن الاعتماد عليه بعد الوقف وقد خان أمانته لعنه الله؟ هذا أولا. ثانيا أن وقفه اقترن بكثير من الأكاذيب التي لا نشك أنه كان كاذبا فيها، كدعواه عدم موت الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه له غيبة وأنه هو القائم وأنه يرجع وإلى ما هنالك من دعاوى الواقفة، وهو أصل أحد أصول وأهم عمد الواقفة كما عبر عنه المحققون. إذن هذا الطريق وحده لا يكفي. الطريق الآخر المهم رواية ابن أبي عمير صفوان حسن بن محبوب وغيرهم عنه من كثير من الأجلاء، والعمدة على مبانينا رواية أحد الشخصين اللذين لا يرويان إلا عن ثقة، وكلاهما رواه هنا. طبعا ما نذكر الثالث أحمد محمد بن أبي نافع لأنه غير مذكور في الرواية. ولا إشكال ولا ريب، ولا إشكال ولا ريب في أن رواية هذين الشخصين أمانة الوثاقة. أقول من المحتمل جدا أن هؤلاء رووا عنه قبل وقفه، من أين نخرج أنهم رووا عنه بعد وقفه؟ أو رووا الأصول التي كان قد صنفها ووصلت إلى الأصحاب قبل وقفه، من أين نخرج أنهم رووا عنه بعد وقفه؟ على أنه لو رووا عنه بعد وقفه فيعارض به دعوة علي بن الحسن بن صفوان بأنه كذاب، وبما علمناه من القصص والقضايا عن كذبه. خلاصة كلامك أيها الإخوة، وإن كنا نشك في أن كلام ابن فضال راجع لعلي لاحتمال رجوعه إلى ابنه الحسن، لأن نفس الكلام من ابن فضال موجود في الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، فيمكن أن يكون قصده من ابن أبي حمزة البطائني الحسن بن علي بن أبي حمزة نسبة إلى الجد مباشرة، لأن نفس القضية كذاب الملعون موجودة في ترجمة الحسن أيضا مفرحا بأن الحسن بن علي بن أبي حمزة كذاب الملعون، ويحتمل أن تكون تكررت لكن بعيد بنفس السناد وبنفس إلا أن يكون مثلا سئل علي بن حسن الفضل عن الأب والابن فأجاب عن الاثنين وقطعها الشيخ الكشير الله تعالى عليك في كتابه في ترجمة الابن وفي ترجمة الأب. على أي حال كذب كذاب ما عندنا شك فيها، لأنه بعد وقته كذب أكاذيب مجرد انحراف منهج، هو ليس مثل الذين اغتروا به وبأصحابه ووقفوا على الإمام الكاظم عليه أبو الصلاة والسلام، أولئك نحتمل فيهم أن يكون قد غرر بهم، لكن علي بن أبي حمزة أصل في هذه الدعوة وهو الكاذب الرئيسي في مسألة الوقف وفي دعوة عدم موت الإمام. فماكو شك يا إخوان إصرار البعض على وثاقته حتى في زمن الوقت بهذه القرائن جدا مستغرب ومستعجل. كما للسبب الذي بيناه ان هؤلاء الاجلاء يمكن ان يكونوا قد غلوا قبل الوقف مو بعد الوقف او من كتبه التي صنفها قبل الوقف. وحينئذ لا اشكال ولا ريب ايها الاخوه في ان علي بن ابي حمزه لا يمكن الجزم بوفاقته بعد وقفه. لكن هذا لا يضر بالروايات. وقد قال الشيخ في العدة رضوان الله تعالى عليه وهو وجه الطائفة ووجه المتقدمين بأن الطائفة عملت بروايات علي بن أبي حمزة البطالي. وتخريج ذلك فنيا وصناعيا يمكن أن يكون بدعوى الوثوق والإطمئنان بأن الأصحاب الذين كانوا يلقبون الواقفة بالمنصورة فضلا عن أجلائهم لم يكونوا ليرووا عن هؤلاء الواقفة أو عمدهم على الأقل كعلي بن أبي حمزة بعد أن فارقوا المذهب وما كانوا ليأخذوا عنهم معالم دينهم وقد سفت كذبهم وخيانتهم للإمام عليه الصلاة والسلام في الأموال. ولا يفرق الخائن للإمام عليه الصلاة والسلام بين الخيانة بنقل الحديث وبين الخيانة بالمال. من هنا نستظهر استظهارا نثق به ونركن إليه. يعني وجه صناعي ما عندي هذا الوثوق والركون بأن هؤلاء الأجلاء رووا عنه قبل وقفه أو رووا عنه من أصوله المصنفة قبل وقفه وقد كانت وثاقته آنذاك ثابتة بلا إشكال بوكالته في الأموال عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أو لا أقل برواية هؤلاء الأجلاء عنه قبل وقفه. وعليه فلا إشكال ولا ريب في روايات علي بن أبي حمزة البطائن التي يرويها عنه فقهاء الشيعة وأجلاء الشيعة وهم الذين رووا عنه غالبا. أما ما يروي عنه الحسن ابنه أو غيره من المعاندين والمخالفين فالأخذ بها أي بهذه الروايات التي يرويها غير الشيعة وغير أجلائهم عنه مشكل إنصافا مشكل ولا يمكن الجازم بإمكانية الاعتماد عليها. روايتنا هنا يرويها عن الحسن المحبوب فهي داخلة في دائرة الاعتبار فصار السند بكل روايات الرواية المختلفة معتبرا ومعتمدا إلا أن وجود كلمة الفقيه فيها نرجح عدمه ولا أقل من أننا لا نحتمل أقوائية أصالة عدم النقيصة على عدم زيادة. ومع الإجمال لا يمكن الاستدلال بالرواية على تقدير وجود كلمة الفقهاء وإذا حذفت كلمة الفقهاء فقط أصل الاستدلال بالرواية على الولاية والنيابة العامة للفقيه. ولو تنزلنا وفرضنا كلمة الفقهاء موجودة هل يمكن الاستدلال بالرواية على الولاية ويتمم ذلك او لا؟ سيأتي تتمة الحديث عن ذلك ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.